لا المسح على الخفين، مش ليس المسح على الخفين، ما زلنا في كتاب الاستطابة. طيب احنا قلنا في مسألة الاستطابة يصح بالأحجار، وهذه أقل ما يجزئ 3 أحجار، والعدد في ذلك واجب. على بينا من الدليل الصحيح في هذا الباب. قال المصنف مسألة، قال والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. هنا التدخل في الكلام على مسائل القياس. شيل الأشياء دي، شيل الحاجات دي. بتشيل بتاع، ما مش عايز تشيل الفيشة نفسها، مش هي دي عامل كل المشكلة دي كلها. معذرة. طبعا هنا هذه المسألة خلاف فقهي عريض، مذهب الظاهرية بأنه لا يكون ولا يجزئ إلا الأحجار فقط، وهي رواية أخرى. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يلحق بالأحجار ما كان في معنى الأحجار، هذا أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب. ولأنه موضع رخصة ورد الشرع بها فيها بآلة مخصوصة فواجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. قال وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. والحق أن مسألة يعني الاستنجاء بالأحجار ليست رخصة، هو أصل بذاته ليست رخصة، هو أصل بذاته. فالمقدمة هذه مقدمة فيها نظر على أنه يقول هي رخصة من الشرع فتعامل بما أنه ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. والصحيح الراجح بأنها أصل بذاتها وينزل ما في معناها، ولأن الشريعة الغراء هذه الشريعة التي ألمت بكل شيء لا تفرق بين متماثلين، هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين. والدلالة على أن ما نزل منزلة الأحجار يكون من الأحجار قول النبي، ما رواه أبو داود عن خزيمة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني منها الرجيع، ولأنه لا يحتاج إلى ذكر ولم يكن للتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستجمر برجيع أو عظم. وجه الدلالة في ذلك أنه لما استثنى الرجيع والعظم علم أنه تعدى الحكم لغير الأحجار. لما يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز استعمال الرجيع ولا العظم إذن غيرهما يجوز استعمالهما. هذا اسمه فقه الدليل، أن تعلم وتعرف الحكم كيف من الدليل يكون. هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر في الاستطابة يجزئ عن ذلك 3 أحجار. قال ليس فيها رجيع. لما يقول ليس فيها رجيع إذن استثنى الرجيع، واستثناء الرجيع يدل على أن غير الرجيع يصح إذا نزل منزلة الأحجار. وفي معناه أيضا بقوله ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستجمر برجيع أو بعض. فالتخصيص هنا بهذين عنهما يدل على أن من قام مقام الحجارة ينزل منزلة الحجارة، وهذا أصول الشرع توافق ذلك. التأصيل العام للشرعي يوافق هذا اللي هو القضاء، قضاء الحاجة عندهم. فهذا دلالة واضحة جدا، وأن السلام لما أخذ الروثة قال ألقاه وقال ريكس، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز استخدام غير الأحجار بما ينزل منزلة الأحجار. عبد الله وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليستطب ب3 أحجار أو 3 أعواد أو 3 حثيات من تراب. رواه الدارقطني. ففي قوله ثلاث أحجار أو ثلاث أعواد والحديث فيه نظر يعني ليس بصحيح، لكن حق كما قلنا الشريعة الغراء تأتي لا تفرق بين متماثلين. وقد روي عن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس، ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما ورد فيه المعنى، لأنه بالضبط أنت تقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وتقول ما الفائدة أن يأتي الحكم والتعليل، التعليل من أجل أنك تلحق به ما يعني غيره، أن تلحق به غيره. كما قلنا تأصيل الشرع العام أنه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، المسألة على الإنقاء، فما وجد من كان طاهر ما كان طاهرا قويا على الإنقاء دون إضرار فإنه ينزل منزلة الأحجار في هذا الباب. ولذلك قلنا المناديل حتى في زمننا هذا يصح استخدامها. نعم، أما ما كان رخوا أو ما كان مثل الزجاج فإنه لا يساعد الإنقاء، فلذلك لا يصح استعماله. وأيضا ما كان نادسا لا يمكن استخدامه، لأن النبي نهى عن الرجيع، فكل نادس لا استخدامه، فالنادس لا يزيل نادسا. نعم، وإن كان أبو حنيفة قال يجزئه لأنه يجف كالطائر، وهذا خطأ مبين، لأن النبي لما قال لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ائتني بثلاث أحجار، فأتاه بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال هذا ركس، قال هذا ركس، أو قال إنها ركس. فاستخدام النجس لإزالة النجس لا يجوز، فلا بد أن يكون طاهرا، هذا شرط فيه. والثاني أنه ينقي، يكون به الإنقاء قوي، يكون به إنقاء، يعني الإنقاء معناه إزالة العين، وإن بقي الأثر إزالة العين، وأن يكون جامدا. وطبعا بقى هناك شروط أخرى، ألا يكون محترما ولا مطعوما، وسيأتي لما لا يكون مطعوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الرجيع والعظم، والرجيع هو النجس والعظم هو طعام إخوانكم الجن. نعم، قال مسألة إلا الروس والعظم والطعام، إلا الروس والعظام والطعام. شوفونا بقى العظام والطعام هو من وين أتى بهذا؟ هو أتى إلا الروس لأنه قال نهى عن الرجيع، والعظام نهى عن العظم، والطعام لأن العظم طعام أهل طعام الجن، يكون أوفر ما يكون لحما لهم. وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروس ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب، وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل، فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما، وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. وروى مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. هذا أصل الحديث. قال لا تستنجوا بالروث لأن هذا أيضا طعام بهائمهم، علف لبهائمهم، ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، في رواية قال يجدونه أوفر ما يكون لحما. وأيضا رأى الدرقني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، وقال إسناد صحيح. وروى طبعا لا يطهران عن الإنقاء، وأيضا لا يجوز استخدامهما لأنهما طعام، لأنهما طعام. نعم هي الأوراق يجوز كأوراق المناديل، أوراق الشجرة كأوراق المناديل. وروى الدرقني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، وقال إسناد صحيح. وروى أبو داود عليه الصلاة والسلام أنه قال لرويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرويفع بن ثابت قال أخبر الناس أنه من استنجى برجيع اللي هو الروث، من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في الطاهر منها، والنهي يقتضي الفساد. فإذا لو استخدم لا يجزئه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكون زاد إخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته، فإن قيل قد نهى عن استنجاء باليمين كنهيها هنا فلم يمنع ذلك الإجزاء. ثم كذا هنا قلنا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أن النهي ها هنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته كالنهي عن الوضوء بالماء النجس، ثم لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء، ثم هناك يعني لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم. الصحيح في هذا الباب نقول نهى عن استنجاب اليمين. نعم الزهرية قالوا مطلق لا يقتضي الفساد، نهى عن استنجاب اليمين، لو استنجى بيمينه لا يجزئه. الصحيح أنه يجزئه، وإما أن نقول يأثم ذلك، وإما أن نقول أنه فعل مكروها. والراجح عند الأئمة الأربعة أنه فعل مكروها، لأن مسألة الاستنجاء باليمين هذه من باب الهيئات لا من باب التعبدات، وما كان من باب الآداب والهيئات فالأمر فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهة. هذه واحدة. أما عدم استخدام الروث والعظام فقد بين العلة، قال العلة الروث اللي هو الرجيع والعظم هو طعام إخواننا من الجن يجدون أوفر ما يكون لحما، والرجيع اللي هو الروث يكون علفا لبهائمه، فكان الأمر في أصله لا في مسألة آلة الفعل، في أصل الفعل. يبقى النهي هنا نصب على أصل الفعل لا في الفعل، في آلة الفعل، في أصل الفعل لا في آلة الفعل، واستخدام اليد هي في آلة الفعل. نعم. فصل. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة، ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء من كتب فيه فقه أو حديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفع المتصل بها، قال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال: أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرم له ولا متصل بحيوان. فهنا الاشتراط ألا يكون معظما محترما، لأن هذا مباشرة نجاسة، فلا يمكن أن يقال في هذا الباب أن مباشرة النجاسة يكون بمحترم أو بمعظم. ولا يجوز متصل بحيوان لأنه أيضا الحيوان له احترامه محترم. نعم. فلذلك ما ينزل منزلة الحجارة في الاستجمار أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرم له ولا متصل بحيوان، ولا حرم له ولا متصل بحيوان. نقف عند هذه المسألة كفاية في باب الموني، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله زخرا لنا وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب.